وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاؤكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. النهايات كالبدايات، بالطريقة التي جئنا إلى هذه الحياة نرحل عنها. الماضي دائما دليل على الآتي، ما جرى عليك في بدايات ولادتك سيجري عليك في نهايات حياتك. الإنسان يولد وحده، حتى التوم كل واحد منهم يأتي إلى هذه الدنيا وحده، لا يولد توأمان مرة واحدة، إنما أحدهما قبل الآخر. فكل إنسان يولد وحده، وحينما يموت يكون وحده. الطفل إذا ولد في هذه الحياة فلا يمكن إعادته مرة أخرى إلى رحم أمه إلا بقتله وقتل الأم، ومن يموت لا يمكن أن يعود. كما خلقنا الله في البداية فرادا نذهب إليه فرادا. سبحان الله، ما جرى علينا في عالم الرحم ثم في عالم الدنيا بعد الولادة حجة علينا يوم القيامة. صور، كل الناس يولدون، كل الناس يشاهدون الولادة، أغلب الناس آباء يولد لهم بنون، أغلب النساء يصبحن أمهات يلدن الأطفال، وكل هذا شبيه لما يحدث لنا حين الرحيل من هذه الدنيا. ولعل السبب في أن الله رسم صورة الجنين في أذن كل واحد منا، شايف صورة الجنين اللي يخلوها في رحم الأم، الإكس راي اللي يأخذوه، أو أحيانا صورة ملونة أيضا موجودة، أذن كل إنسان مثل جنين في رحم أمه. كما كنت في رحم أمك وجئت إلى هذه الحياة ولم تأت باختيارك وإرادتك، كذلك ترحل من هذه الحياة. ولقد جئتمونا فرادا، وحدكم، لا بيوتك ولا مناصبك ولا أموالك ولا أهلك ولا حتى ثيابك تأخذ وياك. جئت للدنيا عاري، لفوك في قطعة من القماش، تموت يلفوك في قماش، وتولد يوم القيامة أيضا تخرج من قبرك وحدك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أين بيتك في الدنيا؟ أين أنت في عالم الآخرة؟ تركت كل ما أعطاك الله وخول لك وراء ظهرك. وما نرى معكم شفعاؤكم، هذا الطاغوت اللي يفتخر بجنوده وبجيشه وبشرطته، يوم القيامة يوم اللي يجي أو عند الموت رب العالمين يقول وين اللي كانوا ظهور إلك، وين سندك، وين جيشك؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. كل هذه العلاقات، العلاقة مع المال، مع المنصب، مع الأولاد، مع الجاه، كل هذه العلاقات رب العالمين قطعها. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الموت لحظات وأنت في عالم الآخرة. ما الذي يفعلون بك؟ يغسلونك، يحنطونك، يكفنونك ويدفنونك، أو يحرقون جثتك. لماذا يدفنونك؟ لماذا يوضع الميت في قبره؟ لأنه لو ترك على الأرض لخاست أعضاؤه. هذا لحم الإنسان من ألذ أنواع اللحم، لحم طري، كل ما كان اللحم طري أكثر بسرعة يخيس، الهواء، الحرارة تخيس الأجسام. لو تركت جنازة أحدنا بعد الموت في الأرض لانتفخت ثم تفجرت ثم تحولت إلى دود. هكذا يحدث لك في القبر بعد أيام أو بعد أسابيع، شئت ذلك أم أبيت. والدود ينتقل على هذه الأعضاء التي طالما كنا نهتم بها وبجمالها وبنعومتها، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم وأين الأسرة والتيجان والكلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. أكلت، شربت، يأكلوك، يشربوك. العناصر الموجودة في جسمك كل هذه تتحول مرة أخرى إلى عناصر التربة. يموت الإنسان فيقبر. إخواني، ما الفرق بين بيتك وبيوت الآخرين؟ ما الفرق بين دارك وبين الشارع والحدائق العامة؟ عادة أنت تسكن في بيتك أكثر من أي مكان آخر، لأنك تحضر في البيت، موجود في البيت أكثر من الشارع، أكثر من الحديقة، أكثر من بيوت الإخوان والجيران والذين يضيفونك. يعتبر دارك، يعتبر بيتك، يعتبر سكناك. إذا حسبنا شخص مثلا يعيش 70 سنة، فأكثر أوقات قضاها في البيت، أوقات النوم، أوقات الطعام مع أهله، مع عائلته، أكثر أوقات كان في بيته. لذلك نهتم بالبيت ونبني ونعمر ونزين ونؤسس، لأننا نريد أن نبقى في هذا المكان أكثر مما نحن في الشارع أو في الحدائق أو عند استضافة الناس لنا. لكن بيتك الحقيقي شنو؟ قبرك. سكناك الحقيقي أطول فترة من الزمن أنت تقضيها وين؟ في القبر. لو عشت 70 عاما، 80 عاما، لابد أن ترحل ويدفنونك في القبر. القبر إذن منزلنا الدائم، أما بيوتنا هذه فمؤقتة. إلى يوم القيامة نحن في قبورنا، أجسادنا هناك. أنا ما أتكلم عن الأرواح، أتكلم عن هذا الجسم. ظاهر القبر في العادة ضيق بحجم الجسم، مو أكبر من عنده، وما يعملوا لك غرفة نوم في القبر بمقدار هذه الجثة المتواضعة. فوقنا اللحد، فوقنا التراب. كل من يأتي إلى الدنيا يأتي وحده، ثم يموت وحده، ثم يترك في القبر وحده. يعني حقيقة مرة تصور أنه وضعوك في قبرك وفي لحدك، راحوا عنك أنت وعملك، ما في أحد تشتكي إليه. ما أقول ما في أحد اللي يساندك ويعاونك ويعطيك شيء، لا، وحدك وحدك هناك أنت وعملك، تدفن في الظاهر في التراب، وفي الواقع تدفن في عملك كما قلنا، ولا يدفن معك أحد ولا شيء. وللقبر وحشة، ظلام، في نور حتى لو وضعوا النور ما ينفع. اتصور الآن يردون يدفنوك، عندنا في الروايات أنه مستحب الميت بسرعة ما يدفنه، وإنما يشيلون جنازته ويحطوها ويشيلون ويحطوها ويشيلون الجنازة ويحطوها، كأنه يهيئوه حتى يدخلوه هناك للأبد، يدخلوه في القبر. يقول الإمام موسى بن جعفر: إذا أتيت بالميت إلى شفير قبره فأمهله ساعة، انتظر ساعة يعني فترة من الزمن، فإنه يأخذ أهبته للسؤال. لازم يتهيأ، هنا مسائلة، هنا سيطرة حقيقية وأبدية. وورد في الحديث: إذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر، يعني مو بسرعة يدفنه، لأن للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع، ويضعه قرب شفير القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته، ثم يقدمه إلى شفير القبر. في هنا حديث عن البراء بن عازب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: بينما نحن مع رسول الله إذا بصر بجماعة، شاف جماعة، فقال: علم اجتمع هؤلاء الناس؟ ذول جماعة شنو عندهم؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله فبدر بين يدي أصحابه مسرعا، كأن النبي فزع وقام يسرع والأصحاب وياه، حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، جلس عنده. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع. براء بن عازب يقول: أنا جيت يمه قدامه حتى أشوف شنو يتسوي. أجوا جثى، جثى يعني مثل حالة التشهد في حالة الصلاة، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا أعده؟ لمثل هذا الوقت اللي يخلوك في القبر أعدوا أنفسكم. وأيضا يروي نفس الرجل يقول: خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني ما دفنا في لحده، فجلس رسول الله وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. الموت إلى الجلجلة. الآن كلنا احنا جالسين وأحياء، لكن لا سمح الله لو أحد صارت عنده سكتة قلبية، تشوف الوجوم في وجوه الحاضرين كأن على رؤوسنا الطير، وفي يد النبي عود ينكت في الأرض، يعني بالعود هالشكل ده يحفر كأنه التراب. فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات قال. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا وضع إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. قلنا أن الموت يختلف بحسب اختلاف أعمال الناس، بحسب اختلاف نياتهم، نفوسهم، إذا كانت نفوس زاكية أو كانت نفوس خبيثة، بحسب أعمالهم مواقفهم يختلف. النبي يتحدث عن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. ملائكة أكثر ما خلق الله الملائكة، يعني مد البصر ملائكة يجلسون مع هذا المؤمن، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. يعني ملك الموت مو ينتزع الموت، ينتزع الروح كما يفعل من الظالمين، وإنما هو الذي يقول للروح أخرجي، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. ملك الموت هو الذي يأخذ الروح، ثم الملائكة يأخذون منه روح المؤمن فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ريحة طيبة عنده، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة وما هذه الريح الطيبة؟ هاي الروح شنو؟ يقولون: فلان ابن فلان، ينادونه بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الحياة الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه كل من في السماء مقربوها إلى السماء التي تليها. السماوات يعني درجات، مو يعني جغرافيا، وإنما ارتفاع وعلو، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، سجلوا في العليين، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، رجعوا إلى الأرض، لأن أنا من الأرض خلقت آدم وأبناء آدم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أنت يوم اللي تسجد، تسجد سجدتين، سجدة لأنه أنت من هاي الأرض خلقت، ثم الله أحياك، ثم مرة ثانية يعيدك في التراب. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم يوم القيامة تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده. هذا كلام النبي لأصحابه. فيأتيها ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ مش قد عندك علم وعي فهم إدراك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر. هذا بالنسبة للمؤمن. إن شاء الله نرجو من الله بلطفه ومنه وكرمه وغفرانه وعطفه أن يجعلنا ممن تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث لطيف، قيس ابن عاصم يقول: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي، فدخلت وعنده الصلصال ابن الدلهمس، فقلت: يا نبي الله، عظنا موعظة ننتفع بها، فإنا قوم نعبر البرية. احنا جماعة نعيش بعيد، نريد من عندك فرد نصيحة تغير حياتنا. شوف أي واحد ينصحك بالتفكير بالموت وبالعاقبة وبالجنة وبالنار ما يريد من عندك تتعلم، فقط يريد من عندك تتغير. مطلوب أن تتغير. أحيانا كان يأتي بعضهم إلى نبي من الأنبياء فيسمع منه نصف ساعة، يسمع منه موعظة، هاي الموعظة راح تسمعوها خلال أقل من دقيقة، بس حياته تتغير تتبدل، يصير رجل ربي. ربيون كثير، وكم من نبي قاتل معه ربيون، الله ينسبهم إلى نفسه، وعباد الرحمن، بعض العباد رب العالمين ينسبهم إلى نفسه، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات. أن تتغير فتصبح ربيا، تصبح من عباد الرحمن، عزم إرادة تختار الله بها. قلنا يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع بها، فإنا قوم نعبر في البرية، احنا نعيش في البر. فقال رسول الله يا قيس، شوف هاي النصيحة لقيس، انت اسمك شنو؟ عبد الله. ايضا لك يا عبد الله، اسمك حسن يا حسن، اسمك حسين يا حسين، اسمك محمد يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي النصيحة مو لقيس وحده، نصيحة لكل الناس. قال يا قيس إن مع العز ذلا، شباب مفتول العضلات قوي في صحة في سلامة، ما يجي فرد يوم هاي العضلات ما تقدر تحركها، يجي ما يجي يوم من الأيام ما تقدر تحرك أصابع إيدك. الإسكندر المقدوني أكبر الفاتحين ما قبل التاريخ، هذا استطاع أن يسيطر على المعمورة تقريبا، يعني أينما ذهب احتل تلك البلاد، انتقل من مسدونيا مقدونيا إلى بلغاريا وتلك المناطق احتلها وسيطر عليها، ثم جاء إلى اليونان، ثم إلى مصر، لبنان، إيران، كل هاي المناطق أصبحت تحت سيطرته. مات في ريعان شباب عمره 32 سنة في الحلة في العراق في بابل، هناك مدفون، صار عنده مرض بسيط أنفلونزا ومات، حسب الظاهر أنفلونزا شيء شبيه من هذا القبيل ومات. يوم اللي مات خلوه في صندوق من الذهب، وجاء الناس آخر نظرة يلقوا عليه حسب المعمول الآن في بعض البلاد، خوته شيع ما تشيع ما كان عندهم، بعض الحكماء أيضا تكلموا، أحدهم قال إن هذا الذي كان يحرك العالم كله لا يستطيع أن يحرك إصبع من أصابعه. إن مع العز ذلا، كم جمع من الذهب وكان يتحكم في الذهب، الآن مخليه في تابوت من الذهب، الذهب يتحكم به. يا قيس إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا. كل شيء محسوب عليك، نيتك محسوبة عليك، نظراتك محسوبة عليك. اليوم كان أحد الإخوة أحد الخطباء ينقل هاي القصة، يقول رحنا إلى مقبرة فدفنوا جنازة، فطلبت من الله أن أعرف حال صاحب هذه الجنازة، شلون وضعه، معذب، منعم، مغفور له أو لا. يقول في الليل شفته بالحلم، شفت عينه محروقة، أنا تفسيري كان يعصي الله بعيني، اللهم يحرق عيونه. إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا. همزة لمزة إشارة، أحيانا واحد يأشر على شخص يحقره محسوبة عليه، هالإشارة محسوبة عليه. ويل لكل همزة لمزة، وعلى كل شيء رقيبا، وإن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا ولكل أجل كتابا. ثم قال النبي، هاي كلمات حقيقة، ناموس الكون النبي يتحدث عنه، ده يتحدث عن حقائق، هذا مو شعر، هذا مو خيال. لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وأنت ميت. يوم اللي يخلوك في القبر أنت ميت بس وياك في شيء حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك. ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. هذا اللي يدفن معك وهو حي وأنت ميت، تحشر يوم القيامة معه، هذا عملك، اجعله صالح، خلي أعمالك صالح حتى يكون يؤنسك هذا العمل يوم القيامة. يقال هذه القصة تروى عن الشيخ البهائي أنه ذهب ذات مرة إلى المقبرة فوجد رجل هناك، رجل يتعبد الله. المكان الصحيح اللي يذكر الإنسان بالآخرة وين؟ المقبرة. فكان بعض الصالحين يذهبون إلى المقابر، يسوي له فرد صندقة في البيت بسيط ويعبد الله. يقول ذهب إلى رجل من الصالحين كان يتعبد الله في بداية المقبرة، وهذا القصة حدثت في إصفهان. فسأله قال شنو أنت شفت هنا خلال هاي المدة اللي أنت هنا وفي المقبرة وتعبد ربك؟ لا بد شفت لك شيء. قال شاهدت قبل هذا اليوم في هذه المقبرة أمرا غريبا، فقد رأيته. طبعا قبل أن أذكر هذه القصة، بعض الناس لا يرون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، ما وصل إلى مرحلة من الإيمان والعمل الصالح حتى هذا الحجاب يرتفع بينه وبين عالم الآخرة. في بعضهم لا، كما أن بعضنا ربما يرى الحقائق في عالم المنام، يشوف حوادث لم تحدث ثم تحدث وقد رآها من قبل في عالم النوم. في بعض الناس في اليقظة يرون بعض الحقائق. يقول رأيت جماعة جاءوا بجنازة ودفنوها في هذه المقبرة في الموضع الفلاني هناك، وبعد مضي ساعة شممت رائحة طيبة لم تكن من روائح هذه النشأة. هاي العطور نعرفها، هاي عطور مال الدنيا، شميت فرد رائحة طيبة مو مال الدنيا. فبقيت متحيرا فنظرت إلى يميني وشمالي لأعرف من أين جاءت هذه الرائحة، فرأيت شابا جميل الصورة في لباس الملوك وهو يذهب إلى ذلك القبر. جماعة إجوا دفنوا شخص، بعدين شفت شاب الريح الطيبة من عنده، إجراح دخل في ذلك القبر. فتعجبت من مجيئه إلى القبر ودخوله فيه، هذا ميت هذا حي، وين دخل؟ يقول غاب، صار بالقبر. فلم يمض زمن من تلك الحادثة حتى شممت رائحة كريهة أنتن من كل روائح الدنيا، فنظرت فرأيت كلبا يذهب بأثر ذلك الشاب حتى وصل إلى ذلك القبر واختفى فيه. شاب دخل وكلب دخل، فتعجبت لذلك، وما كاد ينقضي عجبي حتى خرج ذلك الشاب بحالة سيئة وهيئة قبيحة وبدن مجروح وقد رجع من حيث أتى. شفت هذا الشاب جاي ممزق طالع من القبر ده يمشي. يقول فذهبت وراءه ورجوته أن يخبرني بحقيقة الأمر، شو القصة أنت منه؟ قال أنت ده تشوف عالم الآخرة، أنا العمل الصالح لهذا الميت، وكنت مأمورا أن أصبر معه في قبره يوم اللي دفنوه. يا قيس لابد لك من شيء حي يدفن معك، هو حي أنت ميت، أنا العمل الصالح مال هذا الشخص، وكنت مأمور أنه أبقى معه إلى يوم القيامة، فإذا بذلك الكلب الذي رأيته أتى وهو عمله غير الصالح، أنا طاعاته وأعماله الصالحة وهذا معاصيه وأعماله القبيحة، فأردت أن أخرجه من القبر لأبقى بصحبته، فعضني ذلك الكلب بأنيابه وجرحني وبزق لحيتي كما ترى، ولم يتركني أبقى مع ذلك الشاب. المعاصي مال هذا الرجل كانت أكثر من طاعاتي، أعماله القبيحة كانت أكثر من أعماله الحسنة، فلم أقدر بعد ذلك أن أبقى معه في قبره، فخرجت وتركته مع ذلك الكلب. يا قيس، هذا خلي نصب عينك دائما، لابد من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وهو ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تبعث إلا معه، ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح آنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك. يوم اللي تسمع أن فلان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلس عنده ساعة ورجع وتغير تبدل، تتعجب، ساعة بس؟ طبعا هذا صارت عنده بصيرة، روحه كانت أعمى، الآن روحه تشوف، خلى في باله أن عملي يرجع إلي لا يرجع إلى غيري، والعمل الصالح نتيجته صالح. مثال معروف، لو عصرت التفاح تحصل على ماذا؟ على عصير التفاح وليس على عصير البصل، ولو عصرت البصل تحصل على عصير البصل وليس عصير التفاح. عملك نتيجته من قماشة العمل، عمل صالح نتيجته صالح، عمل فاسد نتيجته مو صالح. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، عمل السيء نتيجته سيئة، إلا إذا تاب العبد فإن الله يتوب عليه، الله تواب رحيم ويجازي بالخير. أما أيضا ينقل شيخ البهائي أن أحد الصالحين كان في لحظات رحيله من هذه الحياة شافوه يتحسر ويتأسف، فقيل له: ما هذا الذي يرى منك؟ خير؟ قال: ما يظن بمن يسافر سفرا بعيدا بدون زاد، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والفعل. يعني الإنسان الذي يروح إلى مكان عادة يشيل منه، يشيل معه شيء زاد، مال، كريدت كارد اللي يحتاج إليه في الطريق، بس أنا دا أروح ما عندي شيء والسفر طويل. يقول: بلا زاد، ويسكن في قبر موحش بلا مؤنس، ويرد على حاكم عادل بدون حجة. عذر ما عدنا، صدقوا الذين يعصون ربهم لا يمكن أن يكون لهم عذر يوم القيامة، لأن الإنسان مختار باستطاعته أن يفعل وأن لا يفعل، أن يطيع أو أن يعصي. يقول عيسى بن مريم سلام الله عليه وعلى أمه، نادى أمه مريم بعدما دفنت فقال: يا أماه. عيسى رب العالمين أعطاه قدرة على إحياء الموت، مكان يحيي الموتى، الآن يسأل أمه: ها أمي، تريدين أرجعك؟ قال: يا أماه، هل تريدين أن ترجعي إلى الدنيا؟ قالت: نعم، لأصلي لله في ليلة شديدة البرد، وأصوم يوما في يوم شديد الحر. يا بني إن الطريق مخوف. هاي من تقول؟ أي مريم أم هذا النبي العظيم، ترى الطريق مخوف، شيل وياك زاد، خلي يكون عندك نور، العمل الصالح في القبر نور. وروية، هاي مريم، خل نجي على عزيزة النبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي خاطب الله أباها وقال لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. إن فاطمة لما احتضرت أوصت عليا فقالت يا علي إذا أنا مت فتولى أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب علي واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. هاي مو ساعة بسيطة، ساعات الأولى التي يوضع الإنسان في قبرية من أصعب الساعات. يقول مدير أحد السجون في الولايات المتحدة الأمريكية أن أصعب يوم على السجين هو اليوم الأول، لأنه ينقطع عن أهله وعن علاقاته ويعيش حالة جديدة. الإنسان اللي يموت مو عندها الحالة، هم ينقطع عن كل علاقاته وعلائقه بالدنيا وهم يعيش حالة جديدة. فاطمة تقول فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة. شو نسوي يا رسول الله؟ ارحموا موتاكم بالصدقة. أحيانا صعب عليك تعطي مالك، بس الله يمتحنك بهذا الشيء الصعب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا اللي قلبك متعلق به أعطي، أعطي لهذا الميت. فارحموا موتاكم بالصدقة. نحن نريد أن نتكلم عن عالم الآخرة ليس فقط نظريا وإنما عمليا أيضا. فإن لم تجدوا فليصلي أحدكم ركعتين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب سورة الحمد وآية الكرسي مرة، وقل هو الله أحد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة، وألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 10 مرات، ويسلم ويقول اللهم صل على محمد وآل محمد. وابعث ثوابها إلى قبر ذلك الميت فلان ابن فلان، فيبعث الله من ساعته. الله كريم، حتى لو واحد ثاني سوى عمل صالح للميت الله يقبل. يعني إذا كان عندك أقرباء رحلوا عن هذه الدنيا وانقطعت أيديهم ورب العالمين سد الفايل مالهم، فيك تفتح الفايل وتعمل أعمال مستحبة وتهديها له. فيبعث الله من ساعته إما بالصدقة أو بهالركعتين 1000 ملك إلى قبره، مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي اللي صلى هاي الصلاة بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، ويرفع له 40 درجة. طبعا صلاة الوحشة هم تعرفوها، اللي هي ركعتين في أول ليلة حينما يدفن الميت. في الركعة الأولى سورة الحمد تقرأ وآية الكرسي، في الثانية سورة الحمد و10 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإذا سلم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى فلان ابن فلان، ويذكر اسم الميت. وبالنسبة إلنا شنو الآن؟ إذا واحد مات وما عنده عمل صالح، أقربائه أرحامه أعزائه يبعثوا له ثواب، أنا شنو أسوي حتى يكون وضعي في أول ليلة من ليالي الدفن وضع جيد؟ إتمام الركوع. يعني بعض الناس تدري ركوعه داخل في قيامه، قيامه في سجوده. احنا عندنا من الأركان القيام المتصل بالركوع، يعني تبدأ تقول الله أكبر بعدين تركع، لما تقوم من الركوع لازم تستوي كاملة ثم تسجد. الله يريد الخضوع والخشوع، من الوقفة تنزل وتضع أفضل مكان في جسمك وجهك، وأفضل مكان في وجهك جبهتك، تخليه على التراب وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. هذا الركوع اهتموا به، اتمام الركوع، من أتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر. أما الركوع داخل في السجود والسجود في القيام، شايف بعض الأوقات يريد كأنه عنده مشكلة مع الصلاة، يريد بسرعة يتخلص من عدها، وأنه يقبل على رب كريم ومرتاح. يا بلال أرحنا كان النبي يقول، يعني أذن حتى نرتاح بالصلاة. أنت إذا أعطوك موعدا تلتقي برئيس جمهورية، برئيس، بملك، بأمير، بمرجع، بأي شخص أنت تعتبره عظيما، إيش قد تحسب حساب الساعة اللي تلتقي فيه؟ الساعة واللحظات التي تلتقي بربك فيها لازم ترتاح من هذه الصلاة. وأيضا في الروايات قراءة سورة ياسين قبل النوم. طبعا سورة ياسين باختصار أقول وأتم الكلام لأن الوقت داهمنا، لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين. أنت مرة طالع سورة ياسين، مو أقرأ من أجل الثواب، لا، طالع كل الإسلام تجده في سورة ياسين، كل ما يرتبط بالتوحيد العادل، النبوة، الإمامة، المعاد، كل موجود في سورة ياسين. لكل شيء قلب وقلب القرآن سورة ياسين. ولذلك أغلب الناس يمكن يحفظون هذه السورة، وإذا حفظها خمس دقائق أكثر ما يأخذ من عنده. روي عن الإمام الصادق قال: إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن سورة ياسين، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم ومن كل آفة، وإن مات في يومه أدخله الله به الجنة وحضر غسله 30,000 ملك كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مد بصره وآمن من ضغطة القبر، ولم يزل في قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره. سورة ياسين لها جانبان، جانب غيبي وجانب مرتبط بهذه الحياة، حينما تقرأها تتلوها رب العالمين يقضي حاجاتك، ومنها أن الله يحفظك من كل شر ومن كل آفة ومن شر الشيطان الرجيم، وأيضا يأتيك التوفيق. على كل حال تعالوا نتذكر دائما تلك الساعات التي نرحل إلى ربنا وحدنا من دون أحد، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.